العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، كنا بالأمس قد ابتدأنا في تفسير سورة القلم، وذكرنا أن هذه السورة تتحدث عن العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وتبين موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم وموقف أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظن كفار مكة أن ما لديهم من أموال وأبناء يكون سببا من أسباب ردهم للحق، وظنوا أن ما أعطاهم الله جل وعلا من مال وأبناء أنه دليل على رضا الله عنهم، ودليل على صحة أحوالهم، ودليل على أن عقائدهم سليمة. فنزلت هذه الآيات تبين زيف دعاوى المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا عنه ما قالوا من افتراءات كاذبة، وتبين أن ما استندوا إليه من الأدلة من كون الله عز وجل قد وهبهم المال أو وهبهم الأبناء ليس مما يدل على صحة دعواهم. ومما كذب الله به حالهم قصة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، تتمثل في أن أناس أعطاهم الله عز وجل المال لكنهم لم يؤدوا شكر الله على هذه النعمة، فعاقبهم الله بأن سلبهم نعمة المال في الدنيا. فعرفوا أن الله عز وجل قادر على إنزال العقوبة بهم، وكما أن رب العزة والجلال قدر على الأمم السابقة سلب ما لديهم من نعم وأموال وأبناء في لحظات، فهو قادر على سلب مثل هذه النعم عند أولئك الكفار الذين يصدون عن دين الله ويزهدون الناس في شرع الله. فلنقرأ قصة أصحاب البستان الذين أنزل الله جل وعلا بهم العقوبة في لحظة واحدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاعنون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعلمون.
تقدم معنا أن أصحاب الضلالة ظنوا أن ما أعطاهم الله جل وعلا من مال وبنين سبب من أسباب رفعة درجتهم عند الله، هكذا ظنوا، وظنوا أن الله لما أعطاهم هذه النعم دل هذا على صحة معتقداتهم وعلى سلامة تصوراتهم. فذكر الله جل وعلا هذا المثال الذي يبين أنه ولو كان عند أهل الضلالة والباطل من إمكانات مادية وبشرية فهذه الإمكانات ليست دليلا على صحة معتقداتهم، وليست دليلا على انتصارهم في آخر الأمر، بل قد تكون تلك القدرات عائدة عليهم كما ذكرنا في عدد من الآيات. وقد ذكر الله عز وجل هذه القصة في هذه السورة فقال إنا بلوناهم، أي أعطينا هؤلاء الكفار من الأموال كما بلونا أصحاب الجنة، إنما أعطيناهم هذه الأموال لنختبرهم ولننظر هل يؤدون شكر الله فيها، وليكون ذلك من أسباب قيام الحجة عليهم أن أعطاهم الله النعم ومع ذلك لم يصرفوها في مراضي الله بل صرفوها في معاصي الله وفي الصد عن دين الله عز وجل. فقال إنا بلوناهم، أي أعطيناهم الأموال اختبارا لهم، كما بلونا أي كما اختبرنا أصحاب الجنة، وذلك في قصة أصحاب بستان. كان لهم والد يصرف منه في مراضي الله ويعطي منه الفقراء والمساكين، فكانوا يعجبون منه كيف يتعب نفسه في الزراعة وفي متابعة هذا البستان وفي تعاهده، ثم بعد ذلك يأخذ منه مقدار قوت نفسه لمدة سنة وما زاد عن ذلك يصرفه للفقراء والمساكين. يقول الواحد منهم كيف يضيع أبونا جهده وثمرة زراعته ليعطيه لهؤلاء المساكين. فلما توفي صاحب هذه البستان وجاء الورثة بعده قالوا إن أبانا لم يكن على طريقة صحيحة، ولذلك فسنقوم بأخذ ثمرة هذا البستان لأنفسنا ولن نعطي الفقراء منه شيئا، لأن والدنا لم يكن على طريقة صحيحة، ونسوا بأن الله عز وجل هو المتفضل وأنه سبحانه يجازي الإحسان بالإحسان، وأن من أحسن إلى عباد الله فإن الله يحسن إليه. نسوا هذا كله ونظروا إلى إمكاناتهم المادية، وحينئذ قالوا نحن أولى بثمرة بستاننا من المساكين الذين لم يتعبوا فيه شيئا. فلما اجتمعوا حال نضج ثمرة البستان تباحثوا في ذلك فأقسموا، بمعنى أنهم أحلفوا وتعاهدوا فيما بينهم ليصرمنها، أي ليقومن بقطع ثمارها مصبحين في أول النهار قبل أن يأتي المساكين. وذلك أن والدهم كان يأخذ الثمرة التي يحتاج إليها ثم يفتح باب البستان للمساكين فيقدمون فيأخذون ما يريدون من ثمار البستان. فلما جاء الأبناء قالوا سنقوم بقطع الثمار في يوم المساكين قبل أن يحضر المساكين، وبذلك نستفيد من ثمرة بستاننا لأننا نحن الأحق به. ولا يستثنون، أي لا يقول قائلهم إن شاء الله، بل أقسموا جازمين. وحينئذ وحينئذ لم يلتفتوا إلى قدرة الله عز وجل، وكذلك لم يستثنوا من ثمرة البستان شيئا، قالوا سنأخذها جميعا ولن نترك منها شيئا للمساكين. ففي تلك الليلة التي تعاهدوا فيها على الباطل ووجدت عندهم النية الفاسدة، أرسل الله عز وجل عليهم العقوبة، فطاف عليها طائف من ربك، أرسل الله جل وعلا عليها من يعدم تلك الأشجار والثمار وهم نائمون، أي أن هؤلاء أصحاب الشجر أصحاب الجنة كانوا نائمين لم يشعروا بالعقوبة التي أنزلها الله ببستانهم، فأصبحت كالصريم، أصبحت تلك الأشجار وتلك الزروع والثمار كالصريم، أي كالرماد أو أصبحت كالأشجار التي قطعت وصرمت ولم يبق فيها شيء من الثمرة. فلما أصبحوا في بيوتاتهم تنادوا، نادى كل واحد منهم صاحبه تعاونا على الباطل وتعاونا على منع المساكين من الأخذ من ثمرة هذا البستان، فتنادوا مصبحين. وهكذا شأن أهل الباطل، يتآمرون فيما بينهم من أجل صد الناس عن دين الله، فيجعل الله جهدهم هباء منثورا، متى كان هناك داعية حق يصدع بدين الله عز وجل. تنادوا بماذا؟ نادى مناديهم أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. الغدو هو الذهاب في أول النهار، الغدو هو الذهاب في أول النهار، والحرث نتيجة، والحرث ثمار ذلك البستان. إن كنتم صارمين، أي إن كنتم جازمين وعازمين على ما بيتموه من أخذ ثمرة ذلك البستان وعدم ترك شيء منها للمساكين، فانطلقوا، أي ذهبوا من أول النهار بسرعة منطلقين وهم يتخافتون، أي يحدث بعضهم بعضا بصوت خفي بصوت سري من أجل أن لا يسمع المساكين أصواتهم فيذهبوا إلى البستان قبل أن يأتوا إليه. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي لن يتمكن المساكين من الدخول على بستانكم ولن يأخذوا من الثمرة شيئا. وهكذا دعاة الضلالة يسرون فيما بينهم ما يضمرونه من صد عن دين الله، ويسرون فيما بينهم تلك المقالات التي يستهزئون بها بالحق وأهل الحق، ولكنها تعود عليهم وبالا، ولا يجنون مما يقصدونه شيئا. وغدوا على حرد قادرين، أي ذهبوا وهم على منع المساكين من الأخذ من بستانهم قادرين، أي يظنون أنهم سيتمكنون من تحقيق الهدف الذي يسعون إليه، وهو منع المساكين من أخذ ثمرة بستانهم. وقد حقق الله عز وجل مرادهم بأن لا يأخذ المساكين منه شيئا، لكنه أيضا منعهم هم كما منعوا أولئك المساكين من ثمرة البستان. فتحقق هدف الباطل لا يعني أنه سعد في دنياه، أو لا يعني أنه قد تحقق له ما يكون صلاحا لشأنه. فلما رأوا البستان، ولما رأوا الجنة التي فيها من أنواع الثمار ما فيها، وجدوها قد طاف بها طائف، وجدوها ليس فيها شيء، وجدوها موضوعة على الأرض، فحينئذ قالوا إنا لضالون، أي مخطئون في الطريق، هذه ليست مزرعتنا وهذا ليس بستاننا، بستاننا فيه أشجار وثمار، وهذه الأرض ليس فيها شيء من ذلك. وذلك أنهم كانوا بالأمس يرون شيئا كثيرا من نعم الله من أصناف الأشجار فأزالها الله في لحظات. ثم لما تعرفوا الطريق وعرفوا حقيقة الشأن أضربوا عن كلامهم السابق بوصف أنفسهم بالضلالة حتى قالوا بل نحن محرومون. وهم في الحقيقة ضالون، لكنهم لم يضلوا طريق الجنة وطريق البستان، وإنما ضلوا طريق رب العزة والجلال، ضلوا في معرفة إحسان الله للمحسنين وأنه يجازي من أحسن بضعف ما عمل. فحينئذ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي ننزه الله حينما ظننا به الظن السيء، لأنهم ظنوا أن الله لا يجازي بالإحسان، لا يجازي الإحسان بالإحسان. فحينئذ علموا أن ظنهم الأول ظن فاسد، ظن سوء برب الله بالرب جل وعلا، ظن سوء بالله عز وجل، ولذا قالوا سبحان ربنا. قال أوسطهم أي خيرهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، كان يقول لهم إن الله إنما بارك في بستان أبيكم بسبب أنه يحسن إلى عباد الله، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، لكنهم لم يصدقوه ولم يأخذوا مقالته بالاعتبار واستمروا في غيهم، فحينئذ أنزل الله بهم العقوبة، ومن ثم سبحوا الله ونزهوه من الظن السيء، لكن بعد أن نزلت بهم العقوبة. وكون المرء يتنبه إلى عقوبة الله في الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة هذا خير له من أن يأتيه الموت فجأة ثم بعد ذلك لا يكون قد تمكن من تنزيه الله ومن عبادته جل وعلا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي ظلمنا في حكمنا على الله وظننا السيء بأنه لا يجازي الإحسان بالإحسان. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد منهم يلقي اللائمة على صاحبه يقول أنت السبب، والآخر يقول مثل هذه المقالة. وهكذا شأن أهل الباطل، إذا نزل بهم شيء من العقوبات كل منهم أنزل اللائمة بصاحبه. أما أهل الحق فإنهم إذا نزل بهم شيء من المصائب فإنهم يؤمنون بقضاء الله ويصبرون على ما قدره الله عليهم ويسعون فيما يأتي إلى إصلاح حالهم، ولا يعود بعضهم على بعض باللائمة. ثم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي يا ويلنا لو استمررنا على طريقتنا ومنعنا حق الله في أموالنا ولم نؤدي الزكاة التي أوجبها الله علينا ويا ويلنا إذا لم نلاحظ الفقراء والمساكين إنا كنا طاغين. هذا المال جعلنا نطغى ونظن أننا قادرون، وأن هذا المال سيكون سببا من أسباب سعادتنا، وكنا مخطئين بمثل هذا. ثم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، لما علموا بأن الأمور بيد الله وأنه سبحانه هو الذي ينزل العقوبات في الدنيا، قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. فكما أزال عنا هذه النعمة فهو سبحانه قادر على أن يعوضنا مثلها وخيرا منها. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يتفكر في العقوبات التي ينزلها الله جل وعلا بالعباد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فإنه ما نزل بك من مصيبة إلا وذلك بسبب فعل من أفعالك، وبسبب تقصير عندك، وحينئذ إذا وجدت شيئا من المصائب فعليك أن تبادر إلى التوبة النصوح، وأن تعلم أن الله عادل لا يمكن أن ينزل بك عقوبة، وفي أفعالك وليس في أفعالك ما تستحق به تلك العقوبة. عسى، قالوا في ذلك اليوم، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. إنا إلى الله راغبون، أي نياتنا ومقاصدنا ورجاؤنا متعلقة بالله عز وجل. وهذا يدلك على أهمية أن يعلق المسلم رجاه بربه، وأن يعرف أن تدبير الكون وأن التصرف في الأرزاق بيد رب العزة والجلال. ثم قال سبحانه: كذلك العذاب، أي هذا هو العذاب الفظيع، أن يكون عند الإنسان أموال طائلة يظن أنها تغنيه وأنها تقوم بحوائجه، فتزول تلك الأموال في لحظة من اللحظات، فهذا مصيبة عظيمة بحسب اعتبار الناس، فإن الناس إنما ينظرون إلى الدنيا، فمقاصدهم في أمور الدنيا، كما قال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا. وإذا نزل بالإنسان مصيبة دنيوية جعلها أكبر المصائب وأعظمها، بينما المصائب الحقيقية هي مصائب الآخرة. تجد أن الإنسان قد يفرط في شيء من الواجبات، وهذا مصيبة عظيمة، لكن قلبه لا يهتم بذلك ولا يكترث له، فإذا أصيب في شيء من ماله حزن وندم وعاد على نفسه باللائمة، وأصبح يفكر كيف يخرج من ذلك المأزق. أما مصيبة الآخرة فإنه قد لا يعطيها من العناية ما يعطي مصيبة الدنيا. ثم قال سبحانه: ولعذاب الآخرة أكبر، عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا، ففي الآخرة نار جهنم، نار تلظى، فيها من الحيات، فيها من الإحراق، فيها من الحجارة الشنيعة، فيها من العقوبات المتتالية، يلقى الإنسان إلى قعر جهنم 70 خريفا. أهون أهل تلك الدار من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. ألا ترى إلى القدر كيف إذا وضع فيه الماء على النار، إذا وضع القدر على النار وفيه الماء، فإنه بعد مدة يغلي ويتقلب الماء بحيث يكون ما في أسفل الإناء في أعلاه، هكذا دماغ أقل أهل النار عذابا. فما ظنك بأشنعهم؟ نار جهنم قد فضلت على نار الدنيا 70 ضعف، فانظر إذا كانت نار الدنيا لا تصبر على لحظة من لحظاتها، فكيف تصبر على تلك النار الشنيعة؟ لو كانوا يعلمون، أي لو كان الناس يعرفون حقائق الأمور لتعلقت قلوبهم بالآخرة ولم تتعلق قلوبهم بالدنيا، وعرفوا أن المصائب الحقيقية هي مصيبة الآخرة وليست مصيبة الدنيا، وعرفوا أن النعيم الحقيقي الدائم الذي لا ينوبه شيء من المنغصات هو نعيم الجنة في دار الخلد يوم القيامة. وحينئذ يلتفت الناس عند علمهم لتلك الدار ولا تغرهم الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم، لا عرفنا بحقائق الأمور، ولا تجعلنا ممن يغتر بما آتيته من نعم. اللهم اجعلنا ممن عرف حقيقة الدنيا فصرفها في مراضيك، ولا تجعلنا ممن اغتر بهذه الدار وظن أنها الغاية العظمى. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي شروط التوبة؟ وكيف تكون التوبة؟ وإلى متى التوبة؟
المراد بالتوبة أن يرجع الإنسان من المعصية إلى الطاعة، يقال تاب إلى كذا وثاب، بمعنى رجع. فالتوبة رجوع من المعاصي والسيئات إلى الطاعات، رجوع من معصية الله إلى طاعة رب العزة والجلال. والطاعة والتوبة قد أمر الله جل وعلا بها في مواطن كثيرة من كتابه، قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة، هي التوبة الخالصة. يقال ثوب ناصح، أي ثوب بياض ليس فيه شيء من الأوساخ. وهكذا التوبة الخالصة هي المقبولة عند الله عز وجل. متى تكون التوبة خالصة؟ تكون التوبة خالصة إذا وجد فيها عدد من الأمور. الأمر الأول أن تكون مما يبتغى به وجه رب العزة والجلال، لا يريد به الإنسان شيئا من أمور الدنيا، لا يريد بهذه التوبة أن يحصل على ثمرات دنيوية بأن يثني الناس عليه أو أن يمدحوا، وإنما يريد بذلك إرضاء رب العزة والجلال. ولنضرب لذلك مثلا: إنسان بلاه الله عز وجل بشرب المسكر الخمر والعياذ بالله، ثم بعد ذلك عرف أنها مضرة ببدنه فترك الخمر لأنها تضر بالبدن، فحينئذ نقول لا تأثم فيما يأتي، لكن الذنب السابق لا يزول عنك. لماذا؟ لأنه لم يتب لله، وإنما تاب من أجل صحته. فالتوبة لابد أن تكون لله جل وعلا. ومن شروط التوبة أن تكون خالصة، بمعنى أن لا يضمر الإنسان فيها عودة إلى معاصي الله مرة أخرى. بعض الناس إذا جاء شهر رمضان قال: تبت إلى الله في رمضان، وهو يعزم في قلبه أنه سيعود إلى ما كان عليه من المعاصي والذنوب التي كان يفعلها قبل رمضان، فهذه التوبة غير مقبولة، لأن من شروط التوبة أن يعزم الإنسان على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى، فهذا لم يتب إلى الله، وإنما توقف عن الذنب مدة ثم عاد إليه مرة أخرى. ومن شروط التوبة أن يقطع الإنسان المنكر وأن يتوقف عن فعله، لأنه إذا كان مستمرا في فعل المعاصي كيف يقال عنه بأنه قد تاب إلى الله جل وعلا. ومن شروط التوبة أن يندم على ما فعل من الذنوب والمعاصي، فإن التوبة ندم، فإذا ندم الإنسان وتأسف وتحسر على ما فوته الإنسان من أوقات في تلك المعاصي، فحينئذ يكون قد وجد عنده هذا الشرط من شروط التوبة. وكذلك لا بد أن تكون التوبة في الزمان المحدد، ألا وهو قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن تقوم القيامة، فإنه إذا قامت الساعة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كيف يتوب الله؟ يعني يرجع رب العزة والجلال من سخطه على ذلك العبد لفعله المعاصي إلى رضاه عنه، يرجع من كتبه لذلك العبد من أنه من أهل العقوبات الدنيوية والأخروية إلى الإحسان إليه وجعله ينعم بنعم الله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. والله جل وعلا من فضله وإحسانه لم يذكر ذنبا من الذنوب في كتابه إلا وعقبه بذكر التوبة، فإنه لما ذكر الجرائم الكبار ذكر التوبة، سواء في قصص أنبياء الله أو فيما ذكره من أنواع الذنوب والمعاصي. من أمثلة ذلك لما ذكر الله جل وعلا ذنب قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذكر الله بعدها التوبة يعرضها على العباد، فقال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ولما ذكر الله ذنب السرقة فقال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ذكر الله تعالى بعده ما يتعلق بالتوبة، فقال سبحانه: فمن تاب بعد ظلمه. ثم لما ذكر الله جل وعلا ما فعله آدم من أكل الشجرة ذكر الله أنه تاب فتاب الله عليه. ولما ذكر الله جل وعلا ذنب الكفر والتثليث بأن يقال إن الله ثالث ثلاثة عرض لأصحابه التوبة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وما ذكر الله العقوبة إلا وذكر المغفرة معها ليبين أنه قادر على عقوبة أصحاب المعاصي، وأنه سبحانه قادر على مغفرة ذنوبهم متى تابوا إليه جل وعلا. والتوبة لها آثار عظيمة، فالتوبة يمسح الله بها الذنب السابق ويلغيه من سجلات العبد، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. ومن ثمرات التوبة أن الله جل وعلا يبدل السيئات السابقة إلى حسنات، كما قال سبحانه لما ذكر ذنب الشرك وذنب القتل وذنب الزنا قال جل وعلا:
إلا من
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهكذا من ثمرات التوبة أن الله يبعد عن العبد آثار المعاصي، فإن المعاصي لها آثار سيئة على العبد، فهي تؤثر عليه بكونه لا يدرك حقائق الأمور ولا يبصر مآلاتها. فإن الذنوب متى سيطرت على القلوب أماتتها وجعلتها لا تتفكر في حقائق الأشياء. وأما إذا تاب العبد فإن الله جل وعلا يثيبه بأن يزيل أثر الذنب عن قلبه فيبصر حقائق الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، بمعنى أنه لم يعد يميز بين الحق والباطل. فإذا تاب إلى الله مسح الله ذلك الأثر من قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن آثار التوبة أن الله يجنب العبد مصائب الذنوب، فإن الذنوب والسيئات لها أثر على حياة الناس في دنياهم لا تمكنهم من الاستمتاع بنعم الله. فإذا رزق الله العبد توبة نصوحا فحينئذ يتمكن من الانتفاع بنعم الله جل وعلا. إن أصحاب التوبة يعطيهم الله عز وجل طمأنينة في قلوبهم ويزيل عنهم ذلك الهلع والجزع الذي يصاب به أهل الذنوب والمعاصي. بعض الناس يقول: إذا أقدمت على معصية فتبت منها وجدت نفسي تعود إلى تلك المعصية مرة أخرى. فحينئذ نقول له: إذا كان الأمر كذلك فعد إلى التوبة مرة أخرى، فإن من تاب تاب الله عليه، تب توبة نصوحا. وبعض الناس قد يأتيه الشيطان فيقول له: كلما تبت أذنبت استمر على ذنوبك ومعاصيك، توباتك توبة كاذبة. فنقول: لا تستجب لوساوس إبليس في صدك عن التوبة النصوح. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا ثم إنه ندم واستغفر وتاب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، أشهدكم أني قد عفوت عنه. فعاد العبد للذنب مرة أخرى ثم تاب، فقال الله: إن علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو إني قد عفوت عنه. فعاد العبد مرة أخرى إلى الذنب ثم تاب، فقال الله: إني أشهدكم أني قد تبت عليه ما دام على ذلك، أي ما دام على التوبة. كلما أذنب عاد للتوبة مرة أخرى فإن الله يغفر له ويتجاوز عن سيئاته. وليس أحد من العباد معصوما من الذنوب، ولكن العاقل من إذا عصى بادر إلى التوبة والندم والاستغفار. لما ذكر الله جل وعلا أهل التقوى أهل الجنة في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر من صفاتهم أنهم والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم يعني بالمعاصي والذنوب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي تذكروا وعد الله ووعيده فعادوا إلى الله وتابوا مما وقعوا فيه، فحينئذ أصبحوا مبصرين، عندهم قدرة على البصر في الأمور ومعرفة النافع من الضار. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي أي يجعلونهم يستمرون في المعاصي ثم لا يقصرون أي لا يتوقفون، لأن الشيطان قد جاءهم فقال لهم ما هذه التوبة؟ هذه التوبة توبة كاذبة ستعود إلى الذنب بعدها فلا تتب. فاستجاب لوساوس الشيطان فلم يتب من الذنب واستمر على معصيته، فكان من إخوان الشياطين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم أخذ الكؤوس من المسجد إلى السكن؟
بالنسبة لما يوضع في هذا المسجد من المرافق له إدارة مختصة به هي المسؤولة عنه، وهي التي تعرف ما يعطى للناس وتمكنهم من أخذه وتعرف ما ليس كذلك، فالمرجع في مثل هذا إلى هذه الجهات، فيسأل فتسأل الموظفين الذين يعنون بهذا الشأن ما هي الأمور التي يمكن أن نأخذ منها وما هي الأمور التي لا يحق لنا أخذها. والأصل أنك لا تأخذ، والأصل أن لا تأخذ من المسجد شيئا حتى تعلم أن القائمين عليه أو الموقفين لهذه الأمور قد أذنوا لك بالأخذ منه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يصح نشر الاختلافات الفقهية بين الناس؟ مثلا أن نقول هناك قول بأن صلاة الجماعة سنة وهكذا.
لا بد أولا من إخبار الناس أن الواجب عليهم هو العمل بالكتاب والسنة، وأنه لا يصح أن نعارض الكتاب والسنة بقول أحد من الناس كائنا من كان، ولو كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه أو عمر ابن الخطاب أو غيرهما من الصحابة أو من علماء الإسلام وإمته، فنحن متعبدون بالعمل بالكتاب والسنة، وإذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة سيسألك الله جل وعلا فيقول لك جاءك كتابي فلما خالفته وكيف قدمت قول فلان على قولي، وجاءتك سنة من النبي وقد أمرتك باتباعه فكيف خالفت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بقول فلان وفلان. فالسؤال يوم القيامة هل عملت بشرع الله، وليس السؤال يوم القيامة هل هناك أحد من الفقهاء قد قال بجواز هذا الفعل الذي فعلته. ولذلك فلا يصح أن نستدل في معارضة النصوص بقول أحد من الناس، وقد أمر الله عز وجل عند الاختلاف والتنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن كان يؤمن بالله وعنده يقين بالآخرة وأنه سيحاسب على أعماله فإنه يرد الاختلاف إلى الكتاب والسنة فيعمل بهما ويقدمهما على قول من قال بخلاف ما فيهما كائنا من كان مهما بلغت منزلته في الدنيا أو في الآخرة. وإذا تقرر هذا فإن الناس إذا تدارسوا الأقوال الفقهية فحينئذ هذا التدارس لا إشكال فيه ولا محظور فيه، ولكن لا ينبغي أن نجعل الاختلاف الفقهي سببا من أسباب تركنا للعمل بالكتاب والسنة. والناس بالنسبة للأعمال لا ينظرون إلى أقوال السابقين إلا عند مواطن الإجماع، وإذا ورد عليهم الاختلاف فإنهم لا يخلو حالهم من أحد أمرين: إما أن يكون الإنسان من العلماء فهذا يجب عليه أن يعمل بالكتاب والسنة، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إذا تقرر هذا فبالنسبة لصلاة الجماعة ظواهر النصوص تدل على وجوبها، فإن الله تعالى قال: واركعوا مع الراكعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وإذا علم الإنسان أن المنادي ينادي بنداء الله فهو يقول للناس: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا مناد الله، فكيف لا يجيب الإنسان هذا النداء؟ والأصل في أن في الأوامر أن تكون للوجوب، واسم الأمر حي على الصلاة هذا مما يدل على الوجوب. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن رجلا أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك إجابة النداء، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل هذا على وجوب أن يجيب الإنسان المنادي وأن يؤدي الصلاة في المساجد مع الجماعة. ويدل على هذا قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وعمارة المسجد يراد بها أصالة العمارة المعنوية بالحضور فيها وأداء الصلوات فيها. وقول من قال من الفقهاء بأن صلاة الجماعة سنة يريدون بذلك أن من ترك صلاة الجماعة مرة فإنه لا يأثم بهذا، وأما من كان تاركا لها بالكلية فإنهم يؤثمونه ولا يجيزون للإنسان أن يترك صلاة الجماعة بالكلية. ومع ذلك نقول: هذا القول ليس بقول صائب، بل هو مخالف لظواهر النصوص في الكتاب والسنة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: والده طلق والدته منذ 5 سنين وهي الآن تريد أن تتزوج من رجل آخر، وولده يرفض أن تتزوج، فهل عليه شيء؟
أولا، ينبغي بالناس أن يعرفوا أن الطلاق إنما اتخذ في الشرع من أجل معالجة تأزم علاقة الزوجين، فإذا لم يتمكنا من العيش مع بعضهما وظنا أن الافتراق خير لهما في الدنيا والآخرة، فحينئذ يكون الطلاق. ولا ينبغي بالناس أن يتسرعوا في إطلاق لفظ الطلاق، فإن التسرع فيه من الأمور المحرمة، ولذا أمرت الشريعة ألا يكون الطلاق إلا في طهر لم تجامع المرأة فيه، فلا يجوز للإنسان أن يطلق المرأة وهي حائض، ولا يجوز للإنسان أن يطلق المرأة وهي في طهر قد جامعها فيه. وهكذا لا يجوز جعل الطلاق وسيلة للتهديد وإرغام الزوجة على ما يريده الزوج، فإن الشريعة قد نهت عن الحلف بغير الله، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ الطلاق وسيلة لتأكيد كلامه. وجاء جعل المرأة تنفذ ما يريده على أن المسارع للطلاق سيندم لأنه أخرج الأمر من يده بعد أن كان الأمر بيده. مثال ذلك: إذا طلق الإنسان زوجته كانت قبل عنده وكانت زوجة له ويتمكن من توجيهها، فإذا طلقت الزوجة ولم يتمكن من إرجاعها يكون قد فوت الفرصة على نفسه بإصلاح هذه المرأة وتقويم حالها، وحينئذ لا يكون له يد عليها ولا يكون له ولاية على المرأة، فيكون بذلك قد عاقب نفسه بإيقاع هذا الطلاق. إذا تقرر هذا فإن من الأمور المحرمة أيضا أن يوقع الإنسان الطلقات الثلاث في لحظة واحدة أو في وقت واحد، فهذا من المحرمات. وقد ورد أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم: أتتخذ آيات الله هزوا؟ إذا تقرر هذا فإنه إذا حصل الطلاق يحق للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أن الزوج يملك إرجاع الزوجة ما دامت في العدة وكان الطلاق مرة أو مرتين. إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها جاز لها أن تتزوج بزوج آخر، ولا يجوز لوليها أن يعضلها، فهذا من المحرمات. ومن هذا لا يجوز للابن أن يمنع أمه من أن تتزوج، فلو قدر أن الابن لم يرضى بزواج أمه فحينئذ تنتقل الولاية منه إلى غيره، فإن كان أخوها موجودا جاز له أن يزوجها لأن الابن قد عضلها. وقد قال الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد استعملت منديلا معطرا وأنا في الطائرة محرم ناسيا وقدم لي مع وجبة الإفطار، ما حكم العمرة؟
لا يجوز للمحرم أن يستخدم الطيب حال الإحرام سواء كان في بدنه أو كان في ثيابه، ولا يجوز له أن يمس شيئا فيه طيب، ومن هذا المناديل المعطرة، فلا يجوز للمحرم أن يستعملها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصت ناقته فمات: جنبوه الطيب، أو قال: لا تمسوه طيبا. ومن هنا لا يجوز للمحرم أن يمس الطيب. إذا تقرر هذا فإن المحرم إن استعمل الطيب وهو متعمد فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه فدية أذى بأن يصوم 3 أيام في أي مكان، أو أن يطعم 6 مساكين من مساكين مكة يطعمهم بمقدار نصف صاع أو بوجبة تملأ بطونهم. وأما إذا استعمل الإنسان العطر وهو محرم وهو لم يقصد ذلك وكان ناسيا لإحرامه أو كان جاهلا لا يعرف أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب، فإنه حينئذ يزيل أثر الطيب ثم وليس عليه فدية ولا كفارة. أما إذا كان الإنسان يعلم أن الطيب ممنوع منه وأن المحرم لا يجوز له استعماله لكنه يجهل الكفارة فحينئذ تجب عليه الفدية.
يقول السائل: بنت مسلمة تريد أن تخلع حجابها كي تدرس في كلية الطب لمدة سنتين، فما الحكم بعلم أن هناك طلاب وطالبات من الرجال والنساء وأكثرهم كفار؟
أمر الله عز وجل النساء المؤمنات بأن يحتجبن، فقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن بالعفة فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأمر الله المرأة المسلمة بإخفاء زينتها سواء كانت الزينة في البدن أو في الثياب، ولم يستثن من ذلك إلا ما ظهر من الزينة بغير قصد من المرأة، فلم يقل إلا ما أظهرت المرأة، وإنما قال ما ظهر، أي ما ظهر بدون قصد. ثم قال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار لباس الرأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت المرأة المحيض لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فأمر الله بضرب الخمار من على الرأس حتى يصل إلى الجيب، والجيب هو أعلى الصدر، مما يفهم منه وجوب تغطية الوجه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خطب امرأة فلينظر إليها. وقال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فدل هذا على أن المرأة غير المخطوبة لا يصح للمرء أن يراها، ولا يجوز لها أن تمكن الآخرين من رؤيتها. ويدل على هذا أن النساء في عهد النبوة قد أمرنا بتغطية وجوههن. قالت عائشة: كنا نسير ونحن محرمات، فإذا حاذانا الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. وكون المرء يراعي الآخرة التي هي الدار الحقيقية الدار الدائمة خير له من مراعاة أمور الدنيا من أجل وظيفة أو من أجل دريهمات قليلة. يقدم الإنسان شيئا من المعاصي ويقدم على معصية ربه. فما شأنك يا أيها المؤمن؟ هل تأمن أن تمكن من التوبة بعد ذلك؟ وهل تأمن أن يأتيك الموت قبل أن تستفيد من شهادتك هذه التي عصيت الله من أجلها؟ وهل تأمن من أن يكون الله جل وعلا يمنعك من دراسة ما ستدرسه، إما بأن يجعلك لا تتمكن من النجاح فيها، أو يجعلك لا تتمكن من وظيفة بعد تخرجك في هذا النوع من الدراسة؟ وحينئذ فالعاقل من يقدم رضا الله على هوى نفسه، ومن ابتغى رضا الله فإن الله سيكون معه. وقد تكفل الله جل وعلا بأرزاق المؤمنين الذين يخشون الله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن هنا لا يصح للإنسان ولا يجوز له أن يطيع الشيطان في تسويله له بهذه الأمان الكاذبة. وما الذي يجعلك تأمن أن يطمس على قلبك حال إقدامك على المعاصي فتستمر على تلك المعصية؟ كم من إنسان قال: سأقدم على هذه المعصية لأرى ما فيها أو لثمرة قليلة، فيبتليه الله عز وجل بتلك المعصية ولا يتمكن من الخلاص منها ولا يتمكن من التوبة من الله جل وعلا منها. تناول جرعة من مخدر بزعم أنه سيجربها وسيذوق طعمها فكان من المدمنين. هكذا في المعاصي وأصحابها، عندما يقدم العبد على شيء من المعاصي يطمس على قلبه، وحينئذ قد لا يميز الحق من الباطل ولا يتمكن من ترك ما هو فيه من معصية، ويظن أن تلك المعصية ليس فيها شيء أو أنها غير مؤثرة. وانظر إلى أحوال أهل المعاصي كلهم، استهانوا بالمعصية في أول مرة بحجج وتأولات مختلفة فلم يتمكنوا من تركها بعد ذلك إلا بتوفيق من الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استعمال معجون الأسنان لمن هو في إحرامه؟
معجون الأسنان إن كان فيه روائح عطرية، فيه رائحة الطيب، فحينئذ لا يجوز للمحرم أن يستعمله حال الإحرام، لأن المحرم ممنوع من استعمال ما فيه طيب. أما إذا كان معجون الأسنان ليس فيه روائح عطرية فحينئذ يجوز للمحرم أن يستعمله وقت إحرامه. ومثل هذا أنواع المنظفات، سواء من الصابون أو من منظفات الجسد أو منظفات الشعر، كلها إن كان فيها شيء من الروائح العطرية فإن المحرم لا يستعملها. أما إذا لم يكن فيها رائحة عطر وليس فيها شيء من الطيب فلا مانع من استعمال المحرم لها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا متزوج ولم أنجب منذ 6 سنوات، وقد نصحني بعضهم بالتداوي لكنني لم أفعل، لأنني أريد أن أصبر وأتوكل على الله وأتعبد الله وأدعوه رجاء أن يستجيب دعوتي، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب علي التداوي، وأيهما أفضل؟
مما جاءت به الشريعة فعل الأسباب، فلا يصح للإنسان أن ينتظر نتيجة وهو لم يفعل السبب، والسبب ليس هو المؤثر في جلب تلك النتيجة. مثال ذلك: أنت تسعى في الرزق فتذهب إلى عملك وتذهب إلى دكانك وتذهب إلى محلك تبيع فيه أنواع البيوعات وتؤجر نفسك، والرزق ليس ناتجا عن عملك وإنما عملك سبب له، والرازق هو رب العزة والجلال. وأضرب لذلك مثلا: انظر في عمارتك التي تسكن فيها، أليس فيها مصعد؟ يحتاج هذا المصعد إلى أن يصل إليك إلى بذل سبب بضغطك للأزرة التي تحضر المصعد إليك، فلو لم تضغطه فإنه حينئذ لا يحضر المصعد إليك. أما إذا ضغطته فهذا سبب يؤثر بجعل المكاين التي تجلب المصاعد توصلها إليك. فهذا مثل ولله المثل الأعلى. فأنت عندما تزوجت بذلت السبب، فهذا سبب يؤدي إلى أن ترزق بالولد، وقد يرزقك الله بالولد وقد لا يرزقك. تتزوج ليكون ذلك سببا من أسباب استقرارك وطمأنينتك، فهذا سبب، وقد يحصل الأثر والنتيجة وقد لا تحصل. ومثل هذا التداوي، فإن التداوي سبب، والأسباب قد أمر بها شرعا، والعقول تدل على أن العقلاء وما زال العقلاء يباشرون الأسباب ويؤدونها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء إليه يخبره أن أخاه يشتكي بطنه، قال: أسقه عسلا. وهكذا أيضا في وقائع كثيرة. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عالجوه وأحضروا له الماء فصبوه على جرحه ليقف الماء ليقف الدم فلم يقف، ثم أخذوا حصيرا فأحرقوه، فأخذوا رماده فوضعوه على جرحه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أنواع التداوي. وفي وقائع كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتداوي وزاوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ألا يتنافى هذا مع التوكل على الله؟ نقول: لا يتنافى معه، وذلك لأن التوكل على الله اعتماد القلب على رب العزة والجلال. فأنت تفعل السبب ولا تظن أن السبب هو الذي أنتج هذه النتيجة، وإنما هو سبب يؤدي إليها ويؤثر فيها بأمر الله جل وعلا. ومن هنا فأنت تعلم أن هذه الأسباب لا تؤثر إلا بجعل الله لها مؤثرة، فلا تنافي بين التوكل وفعل الأسباب. فإن قال قائل: ألا يتنافى هذا مع الصبر على أقدار الله؟ نقول: لا يتنافى هذا مع الصبر على أقدار الله. فإن العبد إذا أصيب بمصيبة فصبره ألا يتجزع من هذه المصيبة، وليس من الصبر أن يسعى في الخلاص منها. مثال ذلك من أصيب بخسارة مالية فصبره ألا يجزع وألا يتسخط من قضاء الله وقدره، وألا يكون ذلك من أسباب عدم رضاه بقضاء الله. وليس من مقتضى الصبر ألا تسعى مرة أخرى إلى جلب الأرزاق وبذل الأسباب المؤدية إلى جلب رزق الله إليك. وهكذا فيما يتعلق بالتداوي. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وذكر أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أليس ترك التداوي من الاسترقاء؟ أليس التداوي من الاسترقاء؟ فنقول: بينهما فرق. فإن الاسترقاء يراد بها طلب الرقية من الآخرين، فإن المؤمن يتمكن من رقية نفسه، ولذلك رغبه الشارع في أن لا يطلب الرقية من الآخرين، بخلاف التداوي فإنه مخالف للرقية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أخاه، يرقي نفسه ويرقي المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم في الرقية: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وقال صلى الله عليه وسلم في الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ومن هنا فإن المراد بالحديث طلب الرقية من الآخرين، وليس مما يدخل في الحديث أن يطلب الإنسان التداوي أو الدواء من غيره. ومن هنا فإن بذلك للأسباب في التداوي من العقم، لعل الله عز وجل أن يرزقك بالولد، هذا من الأمور المشروعة المحبوبة عند الله جل وعلا. وانوي بطلبك الولد أن يكون سببا من أسباب طاعتك لله، بأن تربيه على وفق شريعة الله، وبأن يكون سببا لجعلك تطيع الله في هذا الولد. إن بذل الأسباب من أجل تحصيل الولد هو شأن الأنبياء عليهم السلام. ومن هنا دعا زكريا ربه بأن يرزقه الولد، هنالك دعا زكريا ربه. فالمقصود أن بذل الأسباب في التداوي لعل الله عز وجل أن يرزقك بالولد من القربات التي تتقرب بها إلى ربك سبحانه وتعالى. وهكذا في التداوي بأنواع الأدوية الأخرى من سائر الأمراض، فإنه من القربات، لأن الله عز وجل قد أمرك بالمحافظة على بدنك من أجل أن تتمكن من عبادة الله بهذا البدن، ومن وسائل حفظه أن تبذل الأسباب في التداوي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص أحرم للعمرة وهو مريض وذهب للسكن ونسي الحلق والتقصير ولا يستطيع الإحرام لمرضه، ماذا عليه؟
أعيد السؤال.
رجل أحرم للعمرة وطاف وسعى ولم يحلق ونسي الحلق وذهب إلى السكن، ماذا يجب عليه؟
إذا طاف الإنسان وسعى وترك الحلق لعجزه أو لعدم قدرته فذهب إلى سكنه، فإنه حينئذ نقول: بقي عليك الحلق والتقصير، فاحلق شعرك أو قصره، وبذلك يتم نسكك. ولا يشترط في الحلق والتقصير أن يكون عند المروة أو أن يكون في الحرم أو أن يكون في مكة، بل يجوز للإنسان أن يحلق أو أن يقصر في أي مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صد في الحديبية عن الوصول إلى البيت حلق في الحديبية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم عقد النكاح بالهاتف إذا كان الولي غائبا؟
عقد النكاح عقد عظيم الشأن، وقد قال الله جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالميثاق الغليظ هو عقد النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمراد بذلك عقد النكاح. ومن هنا فعقد النكاح له شأن عظيم، وقد اشترطت له الشريعة عددا من الشروط لا بد أن تكون متوفرة فيها. فأول تلك الشروط أن يكون هناك رضا من المتعاقدين، فلا يصح أن يجبر أحد المتعاقدين في النكاح على عقد النكاح. فإذا كان البيع مع قلة خطره يشترط فيه الرضا فمن باب أولى عقد النكاح. وإذا كانت المرأة إذا أردنا أن نأخذ منها حزمة حطب أو بقلة أو باقة ورد لم يجوز لنا ذلك إلا برضاها، فهكذا فيما يتعلق بعقد النكاح عليها. ويشترط في عقد النكاح تعيين المتزوجين بحيث يعرف كل واحد منهما صاحبه، ويشترط في عقد النكاح أن يكون هناك شهود يشهدون على العقد، ولا بد في عقد النكاح من إعلانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. ومن شروط النكاح على الصحيح أن يكون النكاح بولي، فلا يصح للمرأة أن تزوج نفسها لقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، خاطب الأولياء بعدم عضل مولياتهم في النكاح. ولو كانت المرأة تزوج نفسها لم يكن لنهي الأولياء عن العضل مكانة ولا منزلة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولم يكن النكاح في زمن النبوة إلا بحضرة الولي، وعقد الأنكحة بدون أن يكون هناك ولي ليس من شأن أهل الإسلام في عصورهم الأولى. إذا تقرر هذا فإن الولي لا بد من حضوره في عقد النكاح، لأن عقد النكاح عقد غليظ، فحينئذ لا بد من حضوره. فلو قدر أن الولي كان غائبا ولم يتمكن من الحضور فإنه يوكل من يحضر ذلك العقد. فإن الفقهاء قد ذكروا أنه في البيوع إذا كتب الإنسان لغيره كتابة ببيع سلعته فوصلت إلى الآخر فقبل ذلك صح هذا منه، وأما إذا كان مثل هذا في النكاح فإنهم لا يصححون عبارة النكاح أن تكون مكتوبة. فدل هذا على أن من شأن المسلمين في العصور الأولى إحضار الولي عند عقد النكاح، وأنهم لا يكتفون بكونه يكتب كتابة بالإيجاب. وأما إذا وكل من يعقد النكاح عنه فحينئذ تكون الوكالة وكالة صحيحة ويثبت عقد النكاح في هذا. ومن هنا نقول: الولي الغائب يوكل من يحضر عقد النكاح ولا يكتفي بالمكالمة بالهاتف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس لهم في أمور دنياهم وأمور آخرتهم أحوال، فهذا صاحب جنة وهذا صاحب نار. فإذا غيرت حالك يا أيها الإنسان فتركت الكفر إلى الإيمان، غير الله مصيرك من كونك من أهل النار إلى كونك من أهل الجنة، وهكذا بالعكس. وهكذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، فإن الله جل وعلا يغير أحوال الناس في دنياهم متى غيروا ما بأنفسهم. مثال هذا: متى يحصل الإنسان على السعادة إذا أطاع الله عز وجل. متى يحصل العبد على الطمأنينة؟ إذا أكثر من ذكر الله. فإذا توقف عن ذكر الله ولم يعد يذكر الله فإنه يتغير حاله من الطمأنينة إلى الاضطراب، ومن هداءة البال إلى الوساوس والشكوك ونحو ذلك من أنواع الذنوب والمعاصي. وقوله ما بأنفسهم أي ما بداخل هذه النفس، فإن ما في النفس هو الذي عليه المعول. فإن التوبة تبتدئ من القلب، لأن أول التوبة ندم، والخوف من الله في القلب، ورجاء الله في القلب، والتوكل على الله في القلب. وحينئذ يا أيها المسلم تتمكن من تبديل أحوالك بلحظة واحدة من خلال تغيير ما في قلبك من إضمار المعصية وإضمار الشر للآخرين إلى إضمار طاعة الله وإضمار الرغبة في الخير للآخرين. ولذا قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هؤلاء الأسرى أعداء قدموا إلى المدينة يريدون قتل المسلمين ويريدون إطفاء نور النبوة وإطفاء نور الإسلام، ويريدون إلحاق الضرر والسوء والشر بالإسلام وأهله، فمكن الله عز وجل منهم وأصبحوا أسرى. ومع ذلك يقال لهم إن أصلحتم ما في قلوبكم بدل الله أحوالكم، لأن الإسلام ليس دين انتقام من الأشخاص، وإنما هو دين هداية ورحمة بعباد الله. لا ينتقم من الإنسان إذا ترك سبيل المعصية ولو كان قد فعل ما فعل بأهل الإسلام حال كفره. وإذا تقرر هذا فإنه لا بد من إصلاح ما في القلوب، لعل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا في آخرتنا فتصلح أحوالنا في الدنيا. ومن أعظم ما يحصل به إصلاح ما في القلوب أن ننوي بأعمالنا التقرب لله، وأن لا تكون مقاصدنا منحصرة في الأمور الدنيوية. بعض الناس لا يقصد بعمله إلا الدنيا، يقول أقدم على طاعة الله لئلا تنزل بي المصيبة الدنيوية، أقدم على طاعة الله وأبتعد عن المعصية لعل الله أن ينصرني في الدنيا، فلا يقصد الآخرة ولا تمر الآخرة له ببال. فمثل هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وإنما أجره ما حصله في الدنيا. وأما إذا قصد الإنسان بعمله الآخرة ولو وقعت الدنيا تبعا، فحينئذ لا حرج عليه ويحوز بذلك على الأجور المضاعفة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم صلى يذكر الله ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فكأنما حج وكحجة تامة، يقول فهل هذا يجزئ عن حجة الإسلام؟
هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول هذا الذكر لا يجزئ عن حجة الإسلام. وتشبيه أمر بالحج في الثواب لا يعني سقوط حجة الإسلام. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عمرة في رمضان كحجة معي، فهذا لا يعني أن العمرة في رمضان تسقط الحج الذي وجب على الناس. وقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب على المستطيع أن يحج هذا البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وبين أن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة. ولما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لم يعترض عليها ولم يبين لها أن فريضة الحج ليست بواجبة، وأجاز لها أن تحج عن أبيها العاجز، فلو كان يتمكن من الاكتفاء بالذكر الذي ذكره السائل عن الحج لأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة. اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا التوبة النصوح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.